السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيام مضت وشهور انقضت ودار التاريخ دورته، فأقبلت الأيام المباركة تبشر بقدوم شهر القرآن، وبين يدي هذا القدوم شعبان ليذكر المسلمين بما يحمله لهم من الخير. وهذه رحمة الله علينا أن جعل لنا مواسم للخير والبركات فيها نفحات تصيب من يتعرض لها ويغتنمها، مواسم يفرح بها المؤمنون ويتسابق فيها الصالحون. فالدنيا ميدان سباق، فمن حاز قصب السبق حاز رضوان الله، ومن حاز رضوان الله فقد فاز بجنة الخلد التي أعدت للمتقين. وفي هذه الحلقة نتساءل: لماذا سمي شعبان بهذا الاسم؟ وما هي فضائل هذا الشهر المبارك؟ وما هي الحكمة من الإكثار من الصيام فيه؟ وما هي فضيلة ليلة النصف من شعبان ونحن على أعتابها؟ هل هي الليلة التي تقدر فيها المقادير؟ وهل ثبتت لها فضيلة معينة؟ ومتى كان تحويل القبلة؟ وما علاقة ذلك بشهر شعبان؟ وما هي الدروس المستفادة من قضية تحويل القبلة أصلا؟ وما هي أنواع القبلة؟ وما هي الأحكام المتعلقة باستقبال القبلة؟ شعبان شهر التحولات عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، سلمكم الله،
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم متعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم على البث المباشر، ونناقشها في الجزء الثاني من الحلقة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. ونحن يعني نوشك أن نصل، وبالفعل نحن في انتصاف شهر شعبان المبارك وعلى أعتاب ليلة النصف من شعبان التي نحن فيها.
نعم.
شهر شعبان لماذا سمي بهذا الاسم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فربنا جل جلاله يميز ما شاء من الأزمنة والأمكنة والأحداث والأشخاص بما شاء من المزايا. ومن الأزمنة الفاضلة هذا الشهر المبارك شهر شعبان. والعلماء رحمهم الله دائما يقولون الأسماء لا تعلل، غير أنهم يجتهدون في التماس علل لكثير منها. فشهر رجب قالوا مشتق من الترجيب الذي هو التعظيم، فسمي رجب لأنه شهر معظم عند العرب حتى قبل الإسلام. وكذلك قالوا رمضان مشتق،
كان يقال رجب مضر،
رجب مضر، ويقال له رجب الفرد، ويقال له رجب الحرام. كذلك رمضان قيل سمي كذلك اشتقاقا من الرمضاء، وهي شدة الحر، أو لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها. وكذلك شعبان قال الحافظ ابن حجر رحمه الله سمي كذلك لتشعبهم في الغارات بعد رجب، يعني هم في شهر رجب أمسكوا عن أن يغير بعضهم على بعض
باعتباره شهرا حراما.
فلما خرج رجب ودخل شعبان تشعبوا، ذهبوا هنالك وهنالك في الغارات، فسمي بهذا الاسم.
وفي النهاية هذه كلها استئناسات ولا يثبت منها شيء. هل له فضيلة معينة على بقية الشهور؟
وطبعا فضيلة شعبان بأنه يقع بين شهرين عظيمين، وهذا المعنى أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: وهو شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. فهم يعظمون رجبا لكونه شهرا حراما، ويعظمون رمضان لأنه سيد الشهور، وشعبان وقع بين هذين الشهرين العظيمين. ثم هو كالمقدمة لرمضان، فالناس يتهيئون في هذا الشهر المبارك لاستقبال رمضان، وكل يتهيأ بالذي يريد، يعني كما قيل كل يغني على ليلاه. فترى التجار يتهيئون ببضائعهم وسلعهم، وأصحاب اللهو يتهيئون بلهوهم،
وما تبدأ الإعلانات والترويج لمسلسلاتها ودورات رمضانية.
وكان الحمد لله في هذا العام شغلوا بهذا الوباء، والذي نسأل الله أن يرفعه عنا وعن المسلمين. وكذلك تجد أهل الطاعة يتهيئون لرمضان بإنارة مساجدهم وتهيئة أجهزتها وإعداد إفطار الصائمين، وتجد أيضا المتنسكة وهم الفائزون حقا برمضان يخططون لأنفسهم كم ركعة بالليل سيصلون، وكم ختمة للقرآن سيختمون، وكم مسكينا سيطعمون، وكم من المال سيتصدقون، يتهيئون بهذه العبادات التي يسوق في رمضان.
نعم، وردت في كثير من الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، ما الحكمة من إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في هذا الشهر؟
نعم، ثبت من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال له عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر تعرض فيه الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا حديث أسامة. وحديث أمنا عائشة،
هذا صحيح.
نعم، وكذلك حديث أمنا عائشة رضي الله عنها عند البخاري وغيره، قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم شهرا إلا رمضان، وما كان في شهر أكثر صياما من شعبان، كان يصوم أكثره، بل كان يصوم كله. يعني عائشة رضي الله عنها كأنها تتردد، هل كان يصوم أكثر شعبان أو أنه كان يصوم شعبان كله؟ والحكمة في ذلك كما قال بعض أهل العلم بأن شعبان لرمضان كالسنة القبلية للصلاة.
سبحان الله.
نعم، يعني صلاة الفريضة نتهيأ لها بالسنة القبلية، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة الفجر. فكذلك الصيام في شعبان كالسنة القبلية لرمضان. وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفوته صيام الأيام البيض في الشهور السالفة بسبب اشتغاله بالجهاد والأسفار وما إلى ذلك، فكان يجمع هذا كله في شعبان، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب إذا عمل عملا أن يثبته، يعني ما يضيع، حتى لو فاته فإنه يقضيه، ولذلك لو فاتته السنة القبلية كان يقضيها بعد الصلاة، ولو فاته قيام الليل من شكوى أو وجع فإنه يصليه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها 12 ركعة. وقيل لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يقضين ما عليهن في شعبان، يعني إذا أفطرنا في رمضان بسبب حيض أو مرض كنا يقضينه في شعبان. النبي عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه كان يصوم من أجل أن يوافق صيامه صيامهن. وقيل بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان من باب التهيئة لرمضان، يعني من أجل أن يعتاد المسلم الصيام، فإذا أقبل رمضان لا يستثقله. وهذه الحكمة تفوت على كثير من الناس، تجده يفطر يوم العيد ثم لا يعرف الصيام إلا في الأول من رمضان من العام الذي بعده، ولذلك تجد كثيرا من الناس في الأيام الأولى من رمضان قد ضاقت صدورهم وتكدرت أحوالهم وتغيرت أخلاقهم وتكثر المشاجرات بين الناس. لماذا؟ لأنهم ما اعتادوا الصيام. لكن لو أن الإنسان صام أياما من شعبان فذلك أدعى أن يكون صيام رمضان سهلا ميسورا عليه.
طيب، وكيف نجمع بين هذا وبين قضية أن نسمع بعض الآراء التي تقول أنه بعد النصف الثاني من شعبان يعني يكره الصيام؟
الحديث ليس بصحيح. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الممنوع أن يتقدم الإنسان رمضان بصيام يوم أو يومين
تحوطا، هذا
نعم. أما من كان معتادا فلا إشكال، يعني لو أن
لو نفصل في المسألة هذه قليلا.
نعم، يعني مثلا رمضان في هذا العام إن شاء الله قد يكون يوم الجمعة، فلو أن إنسانا قد اعتاد صيام الخميس فلا حرج عليه أن يصوم ولو كان قبل رمضان بيوم واحد. أما أن يصوم إنسان، أن يتعمد أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، يقول من باب الاحتياط: أنا ما أدري، هؤلاء الناس ربما ما يضبطون
الهلال أو كذا.
أي نعم، فيريد أن يصوم قبل رمضان سيأتي في العام الذي بعده من هو أكثر تنطعا فيقول لا أنا أبدأ من 25 من شعبان
احتياطا حتى أكون في السليم يعني،
ثم يأتي آخر فيقول أنا أبدأ من 20. لا، الإسلام يحتاط فيجعل الصيام قبل رمضان ممنوعا،
نعم،
والصيام بعد رمضان ممنوع. ولذلك الصيام يوم العيد حرام، والصيام يوم الشك حرام. من صام اليوم الذي يشك فيه وهو اليوم 30 من شعبان فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن كما قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما، بمعنى أنك قبل رمضان بيوم ممنوع، وبعد رمضان بيوم الصيام ممنوع، من أجل أن تبقى الفريضة قائمة بذاتها لا يزاد فيها ولا ينقص منها.
وهل على الناس حرج إذا أخطأ الناس، أم هو الصيام يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس؟
لا، هو الإنسان دائما يحتاط أن يكون مع الجماعة، مع جماعة المسلمين حيث كانوا. هذا الأمر تجد مثلا بعض الناس من جنسية معينة مقيم في الهند فيرسل رسالة يقول أنا في الهند والناس أعلنوا بأن الصيام كذا، بينما أهلنا في بلد كذا. يقول لا، ما عندك صلة بأهلك في بلدك،
إنما المكان الذي تعيش فيه.
أي نعم، أنت مع المسلمين حيث كانوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون.
نعم، مر معنا يعني ذلك شهر يغفل عنه الناس أو يغفل الناس عنه. هل تكون عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان من باب فضل العبادة في أوقات الغفلة؟
هو الأوقات الغفلة يعني تختلف باختلاف الزمان والمكان، فمن أوقات الغفلة مثلا أوقات الفتن، إذا صار الناس همهم أن يبدئوا ويعيدوا في الأخبار التي تروج والرسائل التي تطير هنا وهناك. من أوقات الغفلة كذلك الأسواق، حين يشتغل الناس بالتجارة ويقبلون على دنياهم. فلذلك بعض العلماء يقولون الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، لأنها تأتي في حين
يعني شدة العمل،
شدة العمل وحمية السوق وإقبال الناس على دنياهم. فشهر شعبان ليس المقصود بأن الناس يغفلون لأن الوقت وقت غفلة، بل المقصود أنهم لا يعظمونه مثل ما يعظمون رجبا ورمضان.
نعم،
هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. لكن يعني أنا كأني ألمح في سؤالك أنك تريد التنبيه إلى أن كثيرا من الناس الآن قد لزموا بيوتهم واحتبسوا في دورهم بسبب هذا الوباء، صلى الله أن يكفه عنا وعن المسلمين. فحقيقة هذه فرصة، الصيام ميسور، النافلة ميسورة، الإقبال على القرآن ميسور، تعلم العلم مع الأهل والعيال ميسور، وهذه يعني منحة سيقت لنا في طي هذه المحنة، فواجب علينا أن نغتنمها في عبادة ربنا جل جلاله وفيما يقربنا إليه.
نعم، أيضا ربما يعني يكون هناك شيء آخر، اللي هي قضية أن بعض الناس احتراما لشهر رمضان فإنه ربما يكثر من بعض المعاصي في شعبان، وكأنه يعني يتهيأ لأنه سينقطع.
لا احترم لا رمضان ولا شعبان.
حتى لا. حتى انه مش يعني يشتهر مثلا في السودان، يعني مش في اليوم الاخير يقول لك خمر رماد.
اي نعم، لا، هؤلاء ما فهموا يعني معنى الصيام. والا حقيقه يعني من قدر الله حق قدره فانه يتهيأ لرمضان بالتوبه النصوح وبتغيير العادات التي يعني اعتادها. ولذلك الصيام في شعبان من باب تغيير هذه العادات، بحيث ان الانسان حتى لو كان مبتلا ببعض العادات السيئة كالتناول التبغ أو السفة أو غير ذلك من الأشياء المحرمة، فينبغي أن يعود نفسه من شعبان على التقلل منها والانقطاع عنها، بحيث إذا دخل رمضان تكون التوبة عليه أسهل والأوبة إلى الله أيسر والإقبال على الله عز وجل أكثر رجاء.
نعم، من الأسماء التي تطلق على شهر شعبان بأنه شهر القراء، فلماذا سمي بهذا الاسم؟
بمعنى أن كلمة القراء هذه تطلق على العلماء. يعني الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله لما ألف آفات القراء، وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم. فكلمة القارئ في اصطلاح الشرع غير ما هي عندنا، فالقارئ عندنا هو قارئ القرآن، يقول لك القارئ الشيخ فلان
صحيح.
أو المقرئ، لا، القارئ بمعنى العالم، القارئ بمعنى العالم، بمعنى أنه ما اقتصر على قراءة القرآن، لا، وإنما عنده علم بتفسيره، عنده علم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بالأحكام، بنحو ذلك. فلذلك القراء في شعبان أولا يتهيئون لرمضان بمراجعة محفوظاتهم من القرآن الكريم، من أجل أن يتباروا في رمضان في ختم القرآن. فهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا صلى بهم العشاء ابتدروا سواري المسجد ولهم بالقرآن دوي كدوي النحل، يطيلون القيام حتى يستندون على العصي من طول قيامهم، إلى أن جاء عمر رضي الله عنه بتلك السنة المباركة حين جمعهم على أقرئهم وهو أبي بن كعب رضي الله عنه، وأطلق تلك العبارة لما رأى الناس، قال نعمت البدعة الحسنة هي، وللتي ينامون عنها خير من التي يقومون لها، يعني التي ينامون عنها آخر الليل أفضل من هذه التي قاموها في أول الليل.
وليس صلاة الفجر ينامون عنها طبعا.
لا لا، مستحيل طبعا. هذا ما يأتي على
الصحابة. نعم. هل العبادات المستحبة في شهر شعبان هي فقط الصيام أم عموم العبادات الصالحة؟
عموم العبادات، الإنسان يقبل على الله في شعبان، يكثر من نوافل الصلاة، من نوافل الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو شهر تعرض فيه الأعمال على الله. تعرض فيه الأعمال على الله، فأنت تعرض أعمالك على الله. حبذا لو كان في صحيفتك صيام وصلاة وصدقة وقرآن وذكر ودعاء واستغفار وتعليم للعلم ودعوة إلى الله وبر للوالدين وصلة للأرحام وإدخال للسرور على المسلمين وغير ذلك من أنواع الطاعات والقربات.
الآن فيما تبقى من شعبان، يعني بقيت 15 يوم، هل يعني الإكثار من الصيام دون تعيين أم يركز المرء مثلا على صيام أيام معينة؟
هو كلما أكثر من الصيام في شعبان فهو على خير عظيم. وقد كان بعض الصالحين يصوم الشهور الثلاثة، يصوم رجب وشعبان ورمضان، يصومها كلها. والإنسان لو أنه بدأ الصيام من رجب، سواء صامه كله أو صام كثيرا منه ثم صام كثيرا من شعبان، فإنه إذا دخل رمضان يكون الصيام
أصبح عادة عنده،
سهلا ميسورا بالنسبة له، ويتأتى له كثير من العبادات. بينما الناس الذين لم يعتادوا الصيام تجد بأنه في الأيام الأولى من رمضان خاصة تجد بأنه ربما فوت صلاة الجماعة، بل ربما فوت الصلاة نفسها، ربما عانى من بعض الأوجاع،
صداع،
نعم، الصداع وما إلى ذلك. فالإنسان كلما أكثر من الصيام فهو على خير.
نعم.
ولو أذنت لي، الصيام عبادة عظيمة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه من النار 70 خريفا. ولما قال له بعض الصحابة دلني على عمل يقربني من الجنة، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، لا عدل له أي لا مثيل له. ولذلك تجد في تراجم الصحابة في كثير منهم يقال سرد الصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سرد الصوم، أي تابعه إلى أن لقي ربه جل جلاله. نعم.
نحن في هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان، وحولها الكثير من الأسئلة والكثير من المعلومات، لو نأتي عليها واحدة واحدة. هل ليلة النصف من شعبان نهارها يعني مخصوص بصيام معين؟
لا، هو النصف من شعبان هو من الأيام البيض. نعم. يعني لو أن الإنسان صام 13 و14 و15 من شعبان فهو على خير عظيم.
نعم. لكن ليلة نصف من شعبان هل مخصوصة بعبادة معينة في الليل، يعني بصلاة بهيئة معينة أو عدد ركعات معينة أو شيء من هذا القبيل؟
لا، هو هناك حديث يعني أورده أبو حامد الغزالي رحمه الله في قوت القلوب وفي إحياء علوم الدين، من أن من صلى في ليلة النصف من شعبان 100 ركعة أرسل الله له 100 ملك، 30 يبشرونه بالجنة، و30 يحوطونه من النار، و30 يمنعون عنه مكائد الشيطان، و10 يبشرونه بكذا. لكن الإمام النووي رحمه الله قال هذا حديث باطل موضوع، موضوع يعني مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصلاة التي خصها بعض الناس بهذه الليلة ليست مطلوبة ولا مستحبة ولا مشروعة، بل هي بدعة محدثة.
طيب، ما الذي يثبت من فضيلة لهذه الليلة، ليلة نصف من شعبان؟
نعم، هناك حديث رواه الإمام ابن ماجة وكذلك رواه الإمام البيهقي، رواية عن أمنا عائشة رضي الله عنها بأن الله عز وجل يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا لمشاحن، وفي لفظ فيغفر للجميع إلا لمشرك أو مشاحن المخاصم يعني. وفي رواية أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه بأن الله جل جلاله يطلع على العباد ليلة النصف من شعبان فيغفر للمسلمين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد لحقدهم حتى يدعوه. فهذه الأحاديث مثلا تجد بعض الأئمة كالسيوطي ضعفها، تجد بعض الأئمة حسنها، والمقصود بأنها دلت على معنى صحيح بأن المسلم ما ينبغي أن يشاحن مسلما، بل ينبغي أن نعفو ونصفح وأن نعلم بأن الدنيا أيام معدودة، يعني هي أقصر من أن تصرف في الشحناء والبغضاء والعداوات والأحقاد وما إلى ذلك. أما بعد ذلك كوننا نخصصها بعبادة مخصوصة، لا، من وفق لقيامها فهو على خير عظيم، لأن قيام الليل مشروع بنصوص كثيرة، كقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وكقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وكقوله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، هذه على القراءة طبعا. نعم، وإلا المعروفة نصف، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. نعم، فأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بقيام الليل فإنه مرضاة لربكم ومطردة للداء عن أجسادكم ودأب الصالحين من قبلكم.
لكن دون اعتقاد لأنه يعني يخص هذه الليلة بقيام، إنما بعموم القيام.
لذلك العلماء قالوا يعني ليلة النصف من شعبان الناس فيها على 3 مراتب، المرتبة الأولى ما كان معتادا على القيام فقامها فهو على خير عظيم، المرتبة الثانية من خصها بقيام من بين الليالي فقد أحدث،
ابتدع.
نعم. طيب، الثالث من خصها بقيام مخصوص للأعداد الركعات المخصوصة على هيئة مخصوصة، وبالمناسبة عندها دعاء.
نعم،
عندها دعاء،
الله ألفوا لها دعاء.
نعم، يا ذا المن ولا يمن عليك، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، أسألك باسمك الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يقضى فيها كل أمر عظيم ويبرم. يعني يعتقدون بأن المقادير تقدر
في هذه الليلة،
هذا ليس صحيحا، وإن المقادير تقدر في ليلة القدر.
نعم، لعلنا نواصل في الحديث حول ليلة النصف من شعبان ولكن بعد فاصل قصير. فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. كنا نتحدث قبل الفاصل عن ليلة النصف من شعبان، وذكرتم أنه ورد بخصوصها بعض الأحاديث التي حسنها بعض العلماء وضعفها آخرون، وفي المجمل هي تدل على عدم التشاحن بين المسلمين، وأنه لم يثبت لهذه الليلة النصف من شعبان صلاة مخصوصة أو قيام مخصوص أو عبادة مخصوصة أو صيام مخصوص في نهارها أو دعاء حتى مخصوص، وإنما من وقعت منه العبادة التي المعتادة منه في هذه الليالي كلها من ليالي الأيام البيض أو حتى أيام شعبان فهو على خير عظيم، وحتى من أتى بقيام ليل ابتغاء بركة قيام الليل فهذا يعني أيضا على على نعم. على خير. في ليلة نصف شعبان توقفنا عند قضية أنها ليلة تقدر فيها المقادير، وذكرتم أنها ليست في ليلة القدر.
أي نعم.
هو ليست في ليلة نصف شعبان.
ليست ليلة نصف شعبان، لأن ربنا جل جلاله قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا كنا منذرين. وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فعلم يقينا أن ليلة القدر في رمضان. وليلة القدر سميت كذلك لأنها تقدر فيها المقادير، أو من القدر الذي هو التضييق، لأن السكك تضيق بالملائكة كما قال ربنا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. وقيل سميت هذه الليلة بهذا الاسم من قولهم هذا شيء ذو قدر، أي ذو مكان، فلان ذو قدر أو يوم ذو قدر أو حدث ذو قدر، أي ذو مكانة. فهي سيدة الليالي بغير شك، وليست هي ليلة النصف من شعبان، بل هي في رمضان.
طيب، هل هناك نهي عن صيام مثلا نهار ليلة النصف من شعبان؟
لا، بل بالعكس، هو مطلوب الثلاثة البيض هذه.
لا، إذا شخص ما كان يصوم ليلة بيض فقط هو يخصص هذا النهار. لا،
ليس هناك نهي، لكن نقول بأن فعله هذا ليس من السنة، بل السنة أن تصوم الثلاثة.
نعم. هل ثبت أنه البعض يقول أنه في هذه الليلة ينزل الله سبحانه وتعالى إلى الأرض فيغفر؟
نعم، هذا الحديث بعدد غنم شعر كلب. هذا الحديث أيضا ممن حسنه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وقبله يعني علماء كثيرون حسنوه، بعضهم صححه. نعم.
وبالتالي يعني في المجمل يستأنس بهذه الأقوال، أنه يعني
لأنها ليلة لا كالليالي.
نعم. في أيضا في قوله قضية الشحناء وسلامة الصدر، ربما يستشكل عند بعض الناس بعض القضايا، أن بعض الجماعات الإسلامية يحصل بينها نقاشات ربما علمية، أو ربما يأخذ بعضهم على بعض مؤاخذات. هل ينطبق وصف الشحناء وعدم سلامة الصدر عليهم؟
هو لا، هو إذا كان النقاش علميا بضوابطه فهذا دأب الناس من قديم، فما زال الصحابة رضي الله عنهم يخالف بعضهم بعض ويرد بعضهم على بعض مع سلامة صدورهم وحفظ حقوق الأخوة فيما بينهم. ثم من جاء بعدهم من الأئمة، بل حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اختلفوا، ولذلك تجد في القرآن الكريم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، يعني داود حكم بحكم، فسليمان عليه السلام قال لو أو غير ذلك يا نبي الله، فحكم بحكم آخر، الله جل جلاله أثنى على حكم سليمان. وكذلك موسى وهارون حصل بينهما ما قصه القرآن، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فقضية الردود والمناقشات العلمية ما فيها شيء، أما أن يكون الرد والنقاش من أجل أن أظهر بأنني خير منك أو أنني أعلم منك أو أن الحق معي لا معك، فهذا هو المذموم المنبوذ،
وينطبق عليه الوصف أن هذا مشاحن.
نعم، أو مشاحن. نعم، ما في شك. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله قال ما ناظرت أحدا إلا رجوت أن يظهر الله الحق على لسانه.
نعم. طيب، هل من وقفات تربوية معينة مخصوصة لهذا الشهر، يعني لمسات تربوية للمرأة، ما هو ينظر له كاش في إطار العام أنه؟
لا، هناك يعني الإنسان أول شيء يعني مما يستفيده تربويا اغتنام الأوقات، وهذه قضية مهمة جدا أن ننبه عليها. النبي عليه الصلاة والسلام قال اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك. وقال بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب انتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فاغتنام الأوقات خاصة الآن مع وجود الفراغ بسبب لزوم البيوت في كثير من البلاد. ثانيا، التهيؤ لمواسم الخير، يعني ينبغي للإنسان أن يتهيأ. الآن الرياضيون يتهيئون، قبل الدورات وقبل الكذا، والإعلاميون يتهيئون والتجار يتهيئون والطلبة يتهيئون لمواسم الامتحانات، فبين أيدينا موسم نسأل الله أن يبلغنا أيامه، ينبغي أن نتهيأ له ونستعد. ثم بعد ذلك أيضا من اللفتات التربوية قضية رسم الخطط، رسم التخطيط للاستفادة القصوى في جمع الحسنات، هذه أيضا نستفيدها من هذا الشهر المبارك. أيضا مما نستفيده قضية التدريب والتمرين، فكما سبق معنا الكلام نبينا عليه الصلاة والسلام كان يصوم من باب التهيؤ لرمضان، فهذا كله مما يستفاد من هذا الشهر الكريم.
نعم، في هذا الشهر وقعت حادثة عظيمة وهو قضية تحويل القبلة.
نعم
نعم، ما هي الدروس المستفادة من قضية تحويل القبلة عموما؟
نعم، قضية تحويل القبلة طبعا كثير من العلماء قالوا كانت في رجب،
يعني ليس ثابتا أنها في شعبان.
لا ليس ثابتا، وبعض العلماء قالوا كان في شعبان،
والأصح اللي يضح
الأكثر على أنها كانت في رجب، أكثرهم على أنها كانت في رجب، وكيفما كان فهي في السنة الثانية من الهجرة يقينا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما هاجر إلى المدينة مكث 16 أو 17 شهرا يستقبل بيت المقدس، وكان يكثر أن ينظر إلى السماء يرجو أن يحوله الله إلى الكعبة المشرفة لتعلق قلبه بها، فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ها هنا دروس، أول هذه الدروس أن الله جل جلاله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه، فالحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والخلق خلقه والأمر أمره، فهو سبحانه لو أمرنا بأن نتوجه هكذا فهذا شأنه سبحانه، ولو أمرنا أن نتوجه هكذا فهذا شأنه سبحانه، فالعلاقة بين العبد وربه علاقة عبد بسيده، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. طيب الدرس الثاني أن محمدا صلى الله عليه وسلم أعظم الناس عبودية لربه ثم أصحابه من بعده، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أم بشر بن البراء صنعت له طعاما فأكل عليه الصلاة والسلام، ثم قام إلى مسجد القوم يصلي إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر أو العصر. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما أكمل ركعتين أنزل الله عز وجل هذه الآية وهو في الصلاة، فتحول صلوات ربي وسلامه عليه، والتحول هذا أنت رجل مهندس كم 180 ولا 360 درجة
تقريبا، يعني 180 درجة من يعني الشمال إلى الجنوب،
من الشمال إلى الجنوب لأن بيت المقدس في الشمال الشام والكعبة المشرفة في مكة جنوب المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استدار وهو في الصلاة في المسجد الذي عرف فيما بعد بمسجد القبلتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم من عبوديته لربه مسارعته إلى تنفيذ أمره، وكذلك خرج خارج صلى معه فأتى الناس في مسجد بني حارثة ثم في مسجد قباء فقال لهم قد نزل الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستدار الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، يعني المسجد الرجال في المقدمة والنساء خلفهم، فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال فأكملوا صلاتهم.
لكن كيف هذا يا شيخ، يعني احنا اذا كان التحول يعني متعاكس تماما، يعني الإمام شق الصفوف وأصبح في الأمام ويعني تحرك الناس هكذا في الصلاة؟
الحركة اذا كانت لمصلحة الصلاة ما تضر
هكذا، يعني
نعم
مهما كثرت مهما
كثرت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الأسودين في الصلاة، الأسودين العقرب والحية، فتقتلها ولو استدبرت القبلة ولو هذه حركة النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها. كذلك لما كان يصلي عليه الصلاة والسلام أبو بكر يصلي بالناس فجاء، وكان أبو بكر إذا صلى لا يلتفت فتنحنح الناس، فلما أكثروا من التنحنح التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أم مكانك، فحمد أبو بكر ربه ثم رجع القهقراء، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، ثم قال له: ما منعك أن تمكث إذ أمرتك؟ فقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله.
سبحان الله.
هنا قاعدة أخذوها بأن الأدب مقدم على الطاعة.
عجيب.
إيه يعني لو دخل عليك الوالد فتريد تقوم فقال لك لا تقم فأنت لن تجلس، إيه فها هنا لا ستقوم وتسلم
عليه. وهذا ألا يحمل أنه إذا قدم العامل غيره للعالم غيره للإمام في الصلاة أن يمتنع ولا يطيعه؟
يمتنع نعم.
طيب.
طيب. الله يجيب العلماء.
نعم.
فهذه هذا الدرس الثاني. الدرس الثالث مما يستفاد من تحويل القبلة قضية أن الشغب الذي يقوم به السفهاء من اليهود وأشياعهم على الدين وأهله. الله جل جلاله قال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي، يعني اليهود شغبوا قالوا ما بال هذا، لما كان يصلي إلى بيت المقدس قالوا: ما بال هذا الرجل يستقبل قبلتنا ويخالف ديننا. هذه اتخذوها ضده. طيب لما غير ربنا جل جلاله القبلة قالوا: في كل يوم قبلة، إن كانت الأولى حقا فالثانية ليست حقا، وإن كانت الثانية حقا فالأولى ليست حقا. الله جل جلاله سماهم سفهاء. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ثم أيضا من الدروس أن هذه الأمة أمة وسط، وسط في العقائد، في لأن الله جل جلاله قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قالها ابن كثير وغيره: كما أن الكعبة وسط الأرض فكذلك أمة الإسلام أمة وسط، أمة في وسط في عبادتها، فوالله لن يمل الله حتى تملوا خذوا من الأعمال ما تطيقون، وسط في عقيدتها في الأنبياء بين غلو النصارى الذين أله المسيح وجفاء اليهود الذين رموه وأمه، أمة وسط في الأخلاق. ولذلك ليس عندنا من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، ومن أخذ الثوب فأعطه الرداء، وإنما عندنا: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا
وأصلح فجرها.
يعني مراعاة النوازع البشرية والأخلاق الإنسانية هذه معتبرة في شريعتنا. كذلك من الدروس التي تستفاد أن الله يبتلي عباده بالأوامر والنواهي، ولذلك قال سبحانه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يعني الله جل جلاله يوجه عباده كيف شاء. وهذا المعنى أخي ويس نحن بحاجة إلى تقريره في أيامنا، فإن كثيرا من الناس يريد أن يحكم عقله القاصر. عمر رضي الله عنه كان يستلم الحجر ويقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. معاذة بنت عبد الله العدوية لما قالت لأمنا عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لو كنت أنا سأقول لها: لأن الصلاة تتكرر كثيرا وقضاؤها يصعب، أما الصوم فإنه أيام معدودة كذا. لكن عائشة لا، وضعت لها قاعدة، قالت لها: أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج؟ فقالت لها: لست حرورية ولكنني أسأل. قالت لها: هكذا كنا مع رسول الله.
سبحان الله.
يعني التسليم،
تسليم. نعم. هذا أول 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 أهم شيء في الإسلام أن تكون مسلما للحكم.
أهم شيء التسليم، ولو كان عقلك لا يدرك الحكمة فهذا معنى ملحوظ. وإلا الله جل جلاله يوجهنا إلى بيت المقدس ثم يوجهنا، بل بعض العلماء يرى بأن هذا من الذي حصل فيه النسخ مرتين، بأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر في مكة كان يستقبل الكعبة.
صحيح، لأنه أي. كان أتى البيت فصلى فيه.
أي نعم. ثم لما جاء إلى المدينة صار يستقبل بيت المقدس، وقالوا هذا من النسخ بالسنة. ثم لما جاء لما نزلت هذه الآية رجع يستقبل الكعبة المشرفة، هذا من نسخ السنة بالقرآن. على
ومن قال أنه كان يستقبل بيت المقدس ويضع بينه وبين الكعبة بينه وبين.
أي نعم، قيل بأنه كان يستقبل القبلتين معا، وهذا طبعا في مكة متصور.
نعم. هل هناك أحكام فقهية متعلقة بقضية استقبال القبلة؟
أي نعم، استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة بغير خلاف بين أهل العلم، فالصلاة لا تصح إلا بشروط ستة، وهي الإسلام والطهارة من الحدث والطهارة من الخبث وستر العورة واستقبال القبلة وترك المبطلات. فاستقبال القبلة شرط. والقبلة كما قالوا على ستة أنواع. فالقبلة الأولى قبلة الوحي، وهي في المساجد التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثل المسجد النبوي قبلته قبلة بالوحي، المسجد قباء الذي أسس في بني عمرو بن عوف بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قبلته قبلة وحي. طيب النوع الثاني وهي قبلة الإجماع، وهي المساجد التي صلى فيها الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم أجمعين، هذه خلاص أجمعوا عليها. طيب النوع الثالث وهي قبلة المعاينة، قبلة المعاينة لمن أكرمه الله أن يكون في صحن الكعبة المشرفة، هذا يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة. طيب القبلة الرابعة قبلة المسامتة، قبلة المسامتة من كان خارج مكة فإنه يستقبل مكة، يعني ناحية مكة، وليس بالضرورة أنه سيصيب
عين الكعبة
بل يقينا لو كان الصف طويلا
سيخرج
منه. نعم سيخرجون من استقبال عين الكعبة.
لا لكن هو أصلا في الجماعة الصف الطويل هذا هو ليست قبلة الإمام هي القبلة
ولا نعم. عبرة لا لكن لو فرض بأن الإمام استقبل عين الكعبة فإن من كان في أقصى اليمين أو في أقصى الشمال لن يستقبل عينه.
لا أليست قبلة الإمام قبلة لهم؟
نعم هي كذلك. ثم النوع الخامس قبلة النافلة في السفر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به النافلة.
فإذا كانت ربما يغفل عنها كثير من الناس.
نعم
يعني لا يشترط فيها استقبال
لا ما يشترط، يعني مثلا أنت مسافر
في باص السفريات،
في الباص، في الطائرة، في سيارة أو على دابة فتريد تتنفل تتنفل حيث ما توجهت بك،
وأينما تولوا فثم وجه الله
ثم النوع السادس قبلة الاجتهاد. قبلة الاجتهاد بمعنى أنك نزلت مكانا وما تعرف القبلة ولا وجدت من يدلك عليها فأنت تجتهد تصلي، فإذا استبان لك خطأها لست مطالبا بالإعادة وجوبا، لكن استحبت لك الإعادة في الوقت. يدل على ذلك حديث عامر ابن ربيعة
رضي الإعادة في الوقت، يعني إذا كان وقت الصلاة لم يخرج،
إذا الوقت خرج خلاص، إذا لم يخرج يستحب لك أن تعيد، فإذا ما أعدتها
لا شيء عليك
مضت.
نعم. للحديث
حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه بأنهم كانوا في ليلة ظلماء فصلوا العشاء، فلما طلع الفجر استبان لهم أنهم صلوا لغير القبلة، فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل قول ربنا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. طبعا بعض الصحابة قالوا يا رسول الله إخواننا ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس يعني قبل أن تنسخ، فأنزل الله عز وجل قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، وهذا من أدلة القائلين بأن الإيمان يطلق على العمل، لأن الإيمان هنا في هذه الآية بمعنى الصلاة.
نعم. أيضا في ظل التحولات التي شهدها شهر شعبان، نحن عندنا شهر شعبان لم يصح فيه الآن قضية تحويل القبلة، لكنه هو شهر يتحول فيه الإنسان للتهيؤ للعبادة، أيضا شهر تحول فيه الحكم من الصبر على إيذاء المشركين إلى قتال المشركين.
نعم صحيح صحيح، يعني نزل قول ربنا جل جلاله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وفي قراءة يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وكان هذا مجرد إذن بأن من حقكم أيها المسلمون أن تقاتلوا من قاتلكم وأن تواجهوا من آذاكم. ثم نزل قول ربنا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم نزل قول ربنا جل جلاله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فالمسلمون في مكة كانوا قلة مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بأن يكفوا أيديهم ويقيموا الصلاة ويأمرهم بالصبر حتى لما حصلت بيعة العقبة الثانية وقال له الأنصار جزاهم الله خيرا يا رسول الله لو شئت أن نميل على أهل الوادي بأسيافنا، فقال إني لم أمر بهذا بعد. فالأمر بالقتال كان في هذا الشهر المبارك.
نعم، هذا الأمر بالقتال هو محمول فقط على القتال بالسيف والسنان، أم مثلا إذا واحد شتمني يعني أرد عليه، أو إذا افترى علي، هل هذا يحمل على القتال؟
القتال الذي هو القتال بالسنان.
لكن نحن في زمان الآن تشن كثير من الحروب إلكترونيا وحروب عبر الفيسبوك وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
هذه دليلها وحده، منذ أن كان في مكة نزل قول ربنا جل جلاله وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم بعد ذلك أيضا الآية الأخرى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، على خلاف هل هي نازلة يعني بعد مقتل حمزة أو أنها قبل ذلك لأن السورة مكية.
نعم، لدينا هنا رجاء جلاد تقول أو يقول، لا أعرف يعني إذا كان ذكر أو أنثى، قيل أن الأعمال ترفع في هذه الليلة إلا لمشاحن ومشرك. السؤال ما الفرق بين المشاحنة والزعل؟ بمعنى أنه لو كان هناك شخص زعلان من آخر ولا يستطيع أن يمنع نفسه من الزعل، ولكن هو يتعامل عادي ويسلم ولا يتمنى له الشر ولا يكرهه، ولكن عندما يراه يحزن، هل هو مشاحن؟
لا يؤاخذك الله به ما في قلبك، لست محاسبا عليه، فإن الله عفى لأمتي عما حدثت بنفسه. لكن كوني أسلم على أخي المسلم
وأدي حقه
وهذا هو المطلوب، أما بعد ذلك ما في نفسي في نفسي.
ندى شامي تقول هل خص رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الليلة عن غيرها بالصيام والقيام؟ وأجبنا عنها في ثلاث حلقة بأنه لم يخصها بالصيام أو قيام. إيمان تقول هل يستحب صيام 15 من شعبان منفردا؟
قد أجيب،
نعم ليس له استحباب خاص، لكن إذا صام من الأيام بيض ثلاثة،
أيام البيض الثلاثة.
نعم، محمد عماد يقول هل ليلة النصف من شعبان الدعاء فيها مستجاب؟
إن شاء الله يرجع بأن ليلة شريفة، والله جل جلاله أخبر بأنه يستجيب الدعاء في ثلث الليل الآخر عموما،
في كل ليلة.
نعم.
لمان أو لمان مهاجر عليه قضاء رمضان السابق، أفطرت بسبب الحمل والآن مرضع، هل أستطيع صيام نصف شعبان؟
والله لا استطاعت بها ونعمت.
لكن هي تقصد أن القضاء عندها لم تقضيه بعد،
ما يضر، ما هو القضاء واجب موسع، القضاء واجب موسع، وينبغي أن يكون القضاء قبل أن يدخل رمضان الذي بعده.
هي مرضع فبالتالي هي لا تصوم قضاء.
من كان عذرها قائما، والنساء لسنا سواء، فبعض النساء ترضع وتصوم، بعض النساء حامل وتصوم، لكن كثيرات يضعفنا، ولذلك كل امرأة طبيبة نفسها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
خالد الفزاني يقول ما مشروعية صلاة التسابيح وكيفيتها؟
نعم، صلاة التسابيح قد حسن أو صحح روايتها، وهي من حديث العباس عليه من الله رضوان، العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام، صححها كثير من العلماء، وكيفيتها بأنها 4 ركعات، في كل ركعة 75 تسبيحة، وكيفيتها بأنه يكبر، لأن في حديث العباس يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أحبوك ألا أمنحك، ثم علمه صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة بأنه يكبر ثم يقول 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وبعد ذلك يقرأ القراءة المعتادة الفاتحة وما تيسر، ثم يسبح بنفس الطريقة 10، ثم يركع فيسبح 10، ثم يرفع فيسبح 10، ثم يسجد 10 ويجلس 10 ويسجد 10، المجموع في كل ركعة 75 تسبيحة، في 4 ركعات 300 تسبيحة، وأمره بأن يفعلها في كل يوم مرة إن استطاع، وإلا ففي كل جمعة مرة، فإن لم يستطع ففي كل شهر مرة، فإن لم يستطع ففي العمر مرة.
وهي 4 ركعات بينها جلوس وسطي ولا؟
لا،
ليس بينها جلوس وسطي مسلم.
لا.
سائل يسأل يقول ما معنى ترفع الأعمال لله سبحانه وتعالى، ولماذا ترفع الأعمال والله ذو العزة يعلم بها مسبقا؟
وسبحانه لا يسأل عما يفعل. قال جل من قائل: إليه أصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا الاعتراض من أخينا السائل سيتبع اعتراض آخر: لماذا تكتب والله جل جلاله يعلمها مسبقا؟ وأيضا ربما يقول: لماذا تفعل والله يعلمها؟ لا، نقول: يا أخي الكريم، الله جل جلاله علمه أزلي، علمه سابق، أما بعد ذلك هذه الأشياء الحادثة إنما هي بالنسبة للملائكة وبالنسبة لمواجهتك بها يوم القيامة. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
ما معنى هو رفع الأعمال؟ يعني هو جمعها، يعني
جمعها ورفعها.
الله التفصيل لا تفصيل عندنا.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم الحديث. معنى أن هناك ملائكة يلازموننا من صلاة الصبح إلى صلاة العصر، وتأتي طائفة أخرى يلازموننا من صلاة العصر إلى صلاة الصبح من اليوم الذي يليه.
نعم. هنا أيضا عندنا مجموعة من الأسئلة عبر حساب اليوتيوب، يقول: العام الماضي أفطر بعض الناس في السودان قبل الناس بيوم اتباعا لما يسمى بتجمع المهنيين وعصبية ضد فض الاعتصام، هل يلزمهم شيء؟
يلزمهم القضاء، يلزمهم القضاء، لأن الإنسان يكون مع جماعة المسلمين ولا يشذ عنهم.
لكن الجماعة انشقت في ذلك الوقت، يعني وكان هناك رأيين، وهي خلية من المساجد يعني حتى أقامت العيد.
نعم، الجماعة نقصد بها الجماعة المتبعة، يعني جرت عادة الناس في كل عام بأنهم يتبعون جهة معينة في كل بلد. مثلا الجهة المنوط بها أمر الصيام والإفطار ما إلى ذلك عندنا مجمع الفقه الإسلامي. مجمع الفقه الإسلامي قال: غدا هو المتمم للثلاثين من رمضان، ويوم العيد هو يوم كذا. خلاص، ليس معنى ذلك أن هناك إحنا أو خلافات سياسية أو كذا، معنى كل ذلك إنسان يمشي على هوا.
نعم. السؤال الثاني يقول: أحسن الله عليكم شيخنا الفاضل، قد علمنا الدليل على استحباب صيام شهر شعبان، فهل ثم الدليل على جواز صيام الشهور الثلاثة رجب وشعبان ورمضان سردا كما كان يفعل بعض الصالحين؟
نعم، بالنسبة لرجب، رجب من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم يستحب فيها الإكثار من الإكثار من العمل الصالح عموما بالنسبة لأشهر الحرم. ورمضان أصلا طبعا صيامه فرض. شعبان أمنا عائشة قالت: كان يصوم أكثر، بل كان يصومه كله.
نعم. وبالتالي أصلا فعل السلف هذا ما كان يأمرون به أتباعه.
لا، ما يأمرون،
لكن بعضهم لنفسه يعني يتزيد من الطاعة.
أصلا لو إنسانا صام لن تقول له ما الدليل، لأنه أصلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. الصوم المحرم معروف له الصوم يومي الفطر والأضحى، أيام التشريق، يوم الشك ونحو ذلك.
نعم. أيضا سؤال آخر: في الباصات السفرية هل فقط في النافلة يعني نصلي؟
أي نعم.
الباص لا يتوقف أحيانا، والمر يخشى انقضاء الوقت في الأسفار الطويلة.
لا، تجمع تقديما أو تأخيرا.
وإذا كان مثل صلاة الفجر لا تجمع مع غيرها، وقتها محدود.
لا لابد يلزمونه بأن يقف.
طب الذي يركب الطائرة
الذي يركب الطائرة ما عنده حل، يصلي في الطائرة. هذه فعلناها كثيرا. نعم. إلا الطائرة كيف ستقف؟
نعم. فالتالي في الباصات يعني يلزمونه بالوقوف
في البحر يصلي.
نعم. ولا يشترط له استقبال القبلة، بالتأكيد أصلا لا يستطيع أن
يتحكم في ذلك. لو استطاع، يعني أنا في الطائرة أحيانا أسألهم يعني أين القبلة فيحددوا. أحيانا الطائرات فيها شاشات يعني تحدد القبلة، فإذا استطعت، لأن هذه يحكمها قول ربنا: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. إذا استطعت أن تصلي قائما مستقبلا للقبلة تأتي بالأركان جميعها فهذا هو المطلوب. نعم. إذا ما استطعت بعضها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم. هنا سؤال، لكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، ما رأيكم في تغيير المناهج في السودان وما ردكم على القرائي؟ ندعوك لمشاهدة حلقة الأمس التي فصل فيها الشيخ الرد على القرائي. هل لكم من إضافة تضيفونها ونحن في نهاية الحلقة؟
الإضافة بأن على الناس أن يستغلوا هذه الأيام، عليهم أن يعتبروا، فإن أشياء كثيرة كنا نستطيعها فيما مضى في هذا العام الله أعلم هل تكون أو لا تكون، فعلينا أن نغتنم ما هو ميسور في اللحظة الحاضرة.
شكر الله لكم ما قدمتم في هذه الحلقة. وفي الختام: شعبان فرصة عظيمة لنفض غبار الغفلة عن النفوس والقلوب والاجتهاد في طاعة علام الغيوب شهر القرآن والصيام شهر الاستعداد لقدوم رمضان، شعبان شهر أحبه المصطفى صلى الله عليه وسلم فخصه بمختلف العبادات. في هذا الشهر دعوة إلى سلامة العقيدة من رجس الشرك وسلامة القلوب من الشحناء والبغضاء وتوحيد الصف وإشاعة الألفة بين العباد استعدادا لدخول رمضان بسلامة الدين والدنيا. الدنيا ميدان السباق فاغتنموا ما تبقى من أيام شعبان المبارك. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.